بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخلع. والخلع هو فداء المرأة لأجل طلاقها، معنى تدفع عوض لأجل طلاقها أو لأجل فك عقدة النكاح. قال رحمه الله: إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير، ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا. ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعدته حيضة. و هذا الخلع أصله ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق، ما أعتب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. والمراد ولكن أكره الكفر في الإسلام أي أكره الكفر، هو كفر النعمة. أنا كما قال الله عز وجل: تكفرنا العشير. أنا تقول أنه أنه إذا أمرني بشيء فلم أطعه، فلهذا تحرجت من الوجود معه، هي ما تعتب عليه دين ولا خلق. وثابت كان من خيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا الرجل ما يتفق مع المرأة، أنا طباع الرجل غير طباع المرأة، ما تتفقان معا. فلهذا قالت المرأة: ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها. وقوله هنا وطلقها هذه مرسلة، صحيح أنها مرسلة، القصة صحيحة، لكن قوله وطلقها، وجاء في رواية طلقها تطليقا، أي هذه مرسلة. فهذه الفرقة، بل أصلها أيضا قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إذا كان الرجل المرأة لا يستطيعان إقامة الحدود، فما لم يستطيع أن يقيم حدود الله فلهما أن ينفصلا. فإن كان الرجل يريد أن يطلق المرأة وإلا فإنها تدفع عوضا تخلعه، تدفع عوضا تخلعه بهذا العوض. وهذا الخلع الصحيح أنه لابد أن يكون له سبب، و وقد جاء عند ابن ماجه في حديث ثوبان: أي امرأة طلبت من زوجها أو أرادت أن تخطع لها عن زوجها
أو طلبت من زوجها الطلاق من غير ما سبب
فلها النار أو كذا. وجاء في لفظ آخر: المختلعات هن المنافقات، وهذا إذا كان بدون سبب، وأما إذا كان هناك سبب إما عدم معاشرة الرجل لامرأته معاشرة صحيحة أو عدم الاتفاق بينهما في المعيشة، دائما يحصل بينهما شقاق، فكرهت ذلك المرأة فأرادت أن تفتدي فلها ذلك. وهذه الفرقة هي خلاص المرأة من الرجل، لا شك أن الرجل هو الذي يطلق وبيده عصمة النكاح، لكن هناك حل إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل، هناك حل أنها تختلع منه إذا انتهت الحلول، فهي تختلع منه، وهذا لأجل أن يكون هناك مخرج للمرأة. أما أنه مثل الغرب مثلا يجعلون عصمة النكاح مع المرأة فهذا من الخطأ، وربنا جل وعلا أعلم بشؤون الناس ومصالحهم. فلهذا تجد المرأة تطلق هذا الرجل أو تفكه في أيام، تذهب إلى رجل آخر، وهكذا تتجول بين الرجال، لأنها عندها الحرية، وهذا باطل. فالمهم الخلع هو حكم شرعي لفك المرأة من الرجل، لكن تدفع عوض في يتفقون بينهم. وحصل الخلاف بين أهل العلم في هذا العوض الذي تدفعه، فمنهم من قال أنها تدفع المهر الذي أعطاها إياه، وهذا بنص الحديث، ومنهم من قال، وهو قول الشافعي وغيره، أنها له أن يطلب زيادة، له أن يطلب زيادة عن المهر. وجاءت زيادة، جاءت أحاديث لكنها مرسلة، وفيها النهي عن الزيادة عن المهر، والصحيح أنه فيما يتفقون عليه، الصحيح أنه فيما يتفقان عليه، أي الرجل والمرأة. أنا تقول له أريدك أن تخلعني، فكم تريد؟ أنا إيش الذي تريده سأعطيك إياه. فهذا معنى حسب الاتفاق ما في شيء، وإن اختلف فتعطيه المهر. يعني إن اختلف في الاتفاق لم يتفقا فتعطيه المهر الذي أعطاها إياه. بل بعضهم يقول أنه لا يجوز أن تعطيه أكثر مما أعطاها، والصحيح أنه يجوز، لكن إذا اختلفوا ولم يتفقوا على شيء فإنه يعطيها المهر، أنا تعطيه مهره ومهره فقط. أما الزيادات التي أعطاها إياها، الهدايا التي أعطاها إياها، فهذه لا تدخل في المهر، أيضا كذلك الأثاث، مثلا إذا كان أثاث أعطاها إياه أو أعطاها ذهبا أو أعطاها شيئا بعد الزواج، فهذا يعتبر هدية، ما يعتبر من ضمن المهر. طيب، قال إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، معنى أنه يكون فسخ كما سيأتي، والفسخ يكون مثل الطلاق البائن. الفسخ يكون مثل الطلاق البائن، معناه أن الرجل لا يملك أمر المرأة، بخلاف الطلاق. الطلاق إذا طلقت المرأة فهو لا زال يملك أمرها حتى تنتهي عدتها، لكن هذه مثل المطلقة ثلاثا، إذا طلقت المرأة ثلاثا انتهى العقد الزواج، وهذا أيضا الخلع مثله، إذا خلعت انتهى عقد الزواج، وإلا فإن كان له رجعة سيكون هذا الأمر، معنى لا داعي أنها تعطيه مالا ثم له أن يرجعها، لكن الله عز وجل فصل الخلع عن الطلاق بعدما قال الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان إلى آخر الآية، ثم قال وإن خفتم، معنى قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله، ثم قال في الآية التي بعدها فإن طلقها من بعده فإن طلقها فلا يحل له أن تنكح زوجا غيره، أقصد قال عز وجل فإن طلقها فلا جناح، أو قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فدل هذا على أنها على أن الفدية، على أن الخلع ليس من عدد، معنى من الطلقات، ليس من الطلقات، ولهذا لم يعتد به رب سبحانه وتعالى في الآية، معنى لم يعده من الطلقات، جعل الطلقات اثنتين، ثم إما أن يمسك بمعروف أو يفرق بإحسان، معنى يمسك بمعروف يمسكها على عشرة صحيحة أو أنه يفرقها ويفارقها بإحسان. طيب، قال رحمه الله لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، أنا لا يملك رجعتها، وهذا وقول جمهورها العلم وهو الصحيح. طيب، قال هو يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا. أنا الشوكاني رحمه الله يرى أن الزيادة لا تجوز، ويجوز بالقليل والكثير، معنى على حسب الاتفاق الذي بينهما، لكن الزيادة يقول لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، ولم يثبت النهي عن الزيادة كما قلنا، يجوز أنها تعطيه أكثر مما أعطاها، إذا كانت مثلا عندها المقدرة أنها تعطيه، لكن لا يجوز له أنه يطلب منها أكثر حتى يعجزها. أنا يقول لها أنا أريد كذا وكذا من الملايين، أنا أريد أن يعجزها عن الدفع، فهذا لا يجوز. فإذا حصل هذا يرجع إلى المهر، تعطيه المهر فقط، وإن حصل اتفاق بينهما لا، ليس فيه شيء. قال ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع، يعني إذا كان الرجل لا يريد أن يخالع امرأته، هي تطلب الخلع وهو لا يريد، لأنه لابد الفراق يكون من عنده، فيرضى بالخلع. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يطلق، هل لابد أن يطلق؟ هذا عند الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد لابد أن يطلق. وعند مالك وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يشترط الطلاق، أهم شيء أنه يوافق على الخلع. إذا قالت المرأة أني أريد مثلا أني أريد أن أخلعك، فيقول أنا موافق، فهذا يعتبر خلع. صحيح أنه يعتبر خلع، لا يشترط أنه يقول خلاص أنا طلقتك، وإنما يشترط الموافقة، الموافقة من الزوج. فإن لم يوافق الزوج فينظر الحاكم أو القاضي، فإن كان لابد من هذا الخلع وله أسباب ونظر إلى الأسباب فهنا يلزم الزوج أن يفك هذا عقدة النكاح، يلزم الزوج بذلك. وهذا يدل على أنه فسخ وليس طلاق. ولهذا قلنا أن الصحيح أن قوله وطلقها تطليقة هذا ليست صحيحة، زيادة هذه. والصحيح أنه فسخ، الخلع يعتبر فسخ لأنه لم يأتي من قبل الرجل. ومعنى فسخ أي أنه ليس له عدة كعدة الطلاق، والفسخ يكون عدته استبراء الرحم وهي حيضة واحدة، حيضة واحدة. ولهذا ثبت ثبت أيضا في عند الترمذي والنسائي من حديث أم الربيع أو الربيع بنت معود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، أمر المختلعة أن تعتد بحيضة. وهذا الحديث إسناده لا بأس به. وبعض العلم ضعيفه أن فيه رجل يقال له عمرو بن مسلم الجندي وهو ضعيف، لكن جاء له شاهد أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود من حديث ابن عباس أنه أمرها أن تعتد بحيضة. وأقصد الحديث هذا الحديث الذي فيه عمرو بن مسلم حديث ابن عباس. وأما الحديث الأول حديث الربيع بنت معود هو من طريق ابن إسحاق، لكنه قد صرح بالتحديث، ولهذا فالحديث صحيح، هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، وهو مذهب أحمد وغيره على أن أنا رواية عن أحمد وهو قول الحنفية والمالكية وغيرهم على أنها تعتد بحيضة واحدة، وهو ترجيح شيخ الإسلام وغيره. فالمختلعة تعتد بحيضة، لا تعتد بثلاث حيض. عند الشافعي أنها تعتد بثلاث حيض مثل المطلقة، لأنه يعتبره طلاقا. وأما الآخرون يعتبرونه فسخ، فلهذا تعتد بحيضة واحدة، وهذا هو الصحيح أنها تعتد بحيضة. طيب إن شاء الله نكتب بهذا.